الدكتور محمود عالم الدين. والأستاذ الدكتور محمود عالم الدين هو أستاذ الإعلام والصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور محمود عالم الدين هو عضو الهيئة الوطنية للصحافة سابقا، وأيضا هو دكتوراه وماجستير في الإعلام من جامعة القاهرة. دكتور محمود عالم الدين شغل العديد من المناصب العلمية والاستشارية على مستوى مصر وعلى مستوى الدول العربية أيضا.
أنا الحقيقة كلامي هيتركز على عدة نقاط: التحديات اللي بتواجه الصحفي والإعلامي في تغطيته لكورونا، ثم بعض الفرص الواعدة والإيجابيات، ثم كيف كان التصرف في مواجهة هذه التحديات، ومع التركيز أيضا على مسألة الأمن والسلامة الخاصة للصحفيين. لو بدأنا بالنقطة الأولى المتعلقة بالتحديات التي دخل الصحفي أزمة كورونا بها وزاد عليها بعض التحديات، نجد أنه هناك تحديات موروثة قبل الأزمة عانت منها الصحافة وتركت أثرها. التحدي الأول أن وسائل الإعلام التقليدية وفي مقدمتها الصحافة والراديو والتلفزيون تواجه أزمة اقتصادية خانقة وحادة نتيجة للمنافسة من الوسائط الرقمية. هذه الأزمة تسببت في هبوط أرقام التوزيع وخلة إيرادات الإعلانات، ويعني هناك يعني أزمة وبحث عن نماذج تمويل جديدة. الصحافة يقال أنها بتموت، لكنها أعتقد أنها يعني في غرفة الإنعاش، وقد يموت الشكل ولكن المحتوى والوظيفة هتبقى موجودة. فإذا هناك أزمة اقتصادية حادة، هناك عشرات الصحف الشهيرة بتغلق، بعضها بيتحول إلى شكل رقمي، حتى الإذاعة والتلفزيون المنصات الرقمية بدأت تقوم بعملية منافسة حادة لها. هذا تحدي كبير دخلته صناعة الصحافة والإعلام قبل أزمة كورونا واستمر. نأتي إلى التحديات التي طرحتها أزمة كورونا على العمل الصحفي. أول تحدي كان تحدي الإغلاق أمام الصحفيين، وهذا طبعا نتج عنه عدة أشياء شديدة الخطورة، أن هناك صناعات مهمة جدا مرتبطة بالإعلام والإعلام يعتمد عليها كمصادر للتغطية لصناعة محتوى وكمصادر للتمويل، في مقدمتها صناعة الرياضة صناعة الترفيه، وده أثر بشكل كبير. نمرة ثلاثة إن هناك تحدي الإغلاق. تحدي الإغلاق حرم الصحفيين والإعلاميين من أهم شيء بيعملوه، وهو المواجهة واللقاء بالمصادر. إذن التغطية لم تعد مباشرة، التغطية لم تعد وجها لوجه، فكرة الأحاديث والتقارير الحية توقفت، معظم برامج التوك شو في قنوات كثيرة جدا توقفت، وأصبحت تتم من خلال يعني عمليات بقى توظيف البرامج مثل زوم وسكايب وغيرها. أيضا حصل نوع من انخفاض توزيع الصحف نتيجة لهذا الإغلاق، الناس خايفة تشتري نتيجة لأنه في يتردد أنه الفيروس بيفضل على الورق، رغم انه تجارب والبحوث الهندية اللي اجريت اثبتت عكس ذلك وتجارب اوروبية، لكن الناس كانت خايفة. ايضا التوزيع اللي بيعتمد على البيع المباشر في الاكشاك وفي الشوارع طبعا انخفض نتيجة للاغلاق. ايضا حصل انخفاض في ايرادات الاعلانات نتيجة لان النشاط الاقتصادي توقف في معظم دول العالم. نمرة ستة بقى، اضطرت العديد من المؤسسات الصحفية إلى التوقف عن إصدارات ورقية. هناك حوالي 30 صحيفة أغلقت في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لذلك. هناك عشرات الآلاف من الصحفيين الذين لم يجدوا عملا، وبعضهم جلس في المنزل، إلى الحد أنه حصل نوع من الدعم لهم من بعض الإدارات الأمريكية في الولايات. طبعا ده كل دي تحديات الحقيقة اقتصادية أثرت على العمل الصحفي. لكن يبقى الأخطر التحدي المرتبط بفيروس كورونا. فيروس كورونا هذا فيروس جديد حتى الآن لا يعرف العالم التفاصيل الكاملة لكيفية مواجهته. إذن أنا قدام موضوع معلومات فيه محدودة، أسبابه محدودة، كل ما يتردد هو تكهنات بتجمع من خلال مصادر عديدة، وهناك إشكاليات في بعضها مثل الفروق بينها وبين أنواع من الأنفلونزا، مثل كيف ظهر، هل هو بداية لحرب بيولوجية. يعني هناك نوع من عدم الوضوح وعدم الدقة وغموض في التصدي لهذا الموضوع، هذا ترك أثاره على المعالجة. إذن التحدي هذا مرتبط بنوعية الموضوع الذي يعالج، ده ما يتعلق بالبانديميك أو الجائحة. لكن ارتبطت بقى الجائحة بشيء شديد الخطورة، وهو أنها تحولت إلى إنفوديميك، تحولت الجائحة الخاصة بفيروس كورونا إلى ما يمكن أن نطلق عليه وباء معلوماتي. وباء معلوماتي، والسبب فيه الحقيقة عدم اليقين وسوء النية أحيانا، سواء من المواقع الإلكترونية الاحترافية والصحف، لكن الأخطر هو ما جاء من مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات الفيسبوك، فيديوهات اليوتيوب، تليجرام، انستجرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعني أصبح الإنسان يوميا يعني نهبا لعمليات إرسال معلومات غير دقيقة وغير صحيحة وغير موثقة وغير مدققة، مما أحدث حالة من الفزع في المجتمعات المختلفة نتيجة لهذا، إلى الحد إنه البعض يرى أن هذا فيروس بسيط أو أزمة بسيطة بالمقارنة بالإنفلونزا الآسيوية التي حدثت في أوائل هذا القرن، وأن الذي ضخم هذا وجعله جائحة أسرع العالم هو هذا يعني التناول غير الدقيق وغير الصحيح وغير الموضوعي وغير المستند إلى مصادر مدققة أو موثقة، مما استدعى من عمالقة الإنترنت فيسبوك وتويتر ويوتيوب أن يبدأوا في وضع ضوابط للنشر عن هذا الموضوع، ويقوموا بعمليات مراجعة للمعلومات حولها. تحدي ثالث من التحديات اللي طرحها يعني وجود جائحة كورونا على الصحفيين هو تحدي العمل عن بعد. طبعا المجتمع كله تحول إلى العمل عن بعد في قطاعات كثيرة، لكن الصحفيين اضطروا لذلك، والحقيقة أجادوا في هذا، لكن خرجت أعمال كثيرة جدا صحفية تفتقد إلى الروح القديمة والتواصل مع المصادر وتسجيل ردود الفعل. لكن هذا ما حدث. يعني أمام هذه السلبيات والتحديات كانت هناك فرص إيجابية الصحفيون والإعلاميون يمكنهم استغلالها. أول الحقيقة فرصة إيجابية كانت هي عودة الاعتبار للوسائل التقليدية، الصحافة، الإذاعة، الراديو، التلفزيون، المواقع الإلكترونية الاحترافية، عاد لها الاعتبار كمصدر أصيل في ضوء حالة التردي في التغطية وما أحدثته الفوضى والوباء المعلوماتي الخاص بمعالجة كورونا من مواقع التواصل الاجتماعي. فبدأ الناس يعودون وفقا للاستطاعات وفقا لمقاييس الرأي التي أعدت في أوروبا والتي أعدت في أمريكا وفي بعض دول آسيا. بدأ الناس يعودون إلى المصادر الأصيلة، التلفزيون عاد مرة أخرى كوسيلة إلى وسيلة للمعلومات، حصول على المعلومات عن الجائحة، وبدأ الناس يركزون مرة أخرى في المواقع الإلكترونية، وارتفع عدد المواقع أو ارتفعت نسبة يعني التصفح للمواقع الإلكترونية في دول كثيرة من العالم. ويعني هذا شيء شديد الإيجابية، وإن كان لم يترجم إلى واقع اقتصادي، لم تزد الإعلانات ولم تزد الإيرادات. أيضا لاحظنا أنه من ضمن الإيجابيات أيضا أن هناك وسائط جديدة بازغة بدأ يحدث لها نوع من الازدهار، خاصة المنصات الرقمية وعلى رأسها نتفليكس. نتفليكس زاد عدد المشتركين فيها 18 مليون مشترك خلال الستة شهور الأخيرة. أيضا من ضمن الإيجابيات الحقيقة اللي فرضتها جائحة كورونا على الإعلام وعلى الصحفيين، وهنا طبعا تحدي أعتقد أن عدد كبير نجح فيه، هو أنها سرعت لعملية التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية على مستوى كثير من دول العالم، ومنها أيضا المؤسسة الصحفية العربية، حيث وجدنا أن هناك استخداما لبرمجيات الاتصالات والمؤتمرات، بدأنا نجد أن هناك استخداما لصحافة الفيديو، أن هناك استخداما للبث المباشر أحيانا. يعني هناك بدأت عملية توظيف للتكنولوجيا الرقمية، بدأ يبقى فيه استفادة من أشياء كثيرة جدا كانت يعني الناس بتعتبرها يعني قريبة جدا سنعمل فيها، لكن فكرة العمل عن بعد خلتهم يستعملوا. يعني صحافة الهواتف المحمولة ازدهرت، صحافة الفيديو ازدهرت، المؤتمرات عن بعد، البحث، كل هذه الأشياء. أيضا من ضمن الأشياء الجيدة فكرة تجربة أشكال صحفية وإعلامية جديدة خلال هذه الفترة. حقيقة وهنا ثلاث، في هناك رصد لثلاث نوعيات من المدارس الصحفية والإعلامية بدأت تزدهر وتستخدم خلال الفترة الأخيرة، يعني آخر يمكن 8 شهور. هناك ازدهار لاستخدام صحافة البيانات بكل ما تتضمنه من عمليات عودة إلى المصادر الأصيلة والقواعد البيانات الموثقة، ويعني البحث فيها، ثم استخدام البرامج الإحصائية في تحليل بياناتها، ثم استخدام العرض البصري في عرض البيانات. أيضا هناك استعانة أو يعني بداية استعانة في عدد كبير من صحف العالم الكبرى وبعض الصحف يعني في دول أخرى لطيار أو للذكاء الاصطناعي في عملية إعداد الصحيفة، بدءا من يعني عمليات الترجمة، عمليات التحرير، عمليات التسويق. هناك استفادة ضخمة من الارتفيشال انتليجنس أو الابليكيشنز أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التحريرية والإدارية والتسويقية، وهذا شيء مهم. نمرة ثلاثة بقى، وده اللي يهمنا فيه التعامل مع فيروس كورونا، هناك أيضا بداية لاستخدام جيد ومرشد لما يطلق عليه الفاكت شيكينج سيستمز أو أنظمة تدقيق الحقائق، اللي هي بتعتمد على وجود قواعد بيانات تدخل عليها الأخبار، يتم تمرير الأخبار للتأكد من دقة المعلومات وصحة المعلومات والمصادر. ويمكن في وكالات أنباء زي وكالة الأنباء الفرنسية عندها هذا بشكل جيد، صحيفة ليبراسيون الفرنسية أيضا، جريدة النهار اللبنانية نفس الشيء. فهنا هذه دعوة للمؤسسات الصحفية العربية لكي تستثمر في هذا وتبدأ في إنشاء أنظمة تحقق من المعلومات من الحقائق، لأن هذا شيء مهم جدا سواء في أزمة كورونا أو في غير أزمة كورونا. أيضا من ضمن الأشياء المهمة أنه ظهر العديد من مدونات السلوك من القواعد الإرشادية الخاصة بالتعامل مع أزمة كورونا وكيف أقوم بعملية التغطية الإعلامية لها، تغطية تقوم على العودة للمصادر الأصيلة، تغطية تقوم على فكرة احترام الكرامة الإنسانية، عدم اختراق الخصوصية، عدم التعميم، الاعتماد على الأرقام، عدم الميل للتكهنات، رصد الشائعات وتحليلها والسؤال عنها قبل نشرها. هناك كم من الإرشادات والنصائح والمدونات السلوكية التي تم طرحها، بعضها طرح من منظمة الصحة العالمية، بعضها طرح من منظمات دولية كثيرة. الهدف من كل هذا هو أن أنا أرشد الأداء الصحفي في مجال مازال شديد الغموض، ولكن هذا الغموض يعني بيترك أثاره على المحتوى وعلى أساليب المعالجة. من ضمن الأشياء برضو المهمة جدا أنه هناك يعني الدولة بدأت تدخل في عدد كبير من دول العالم لمواجهة الآثار الاقتصادية التي أحدثها أزمة كورونا على الصحافة والصحف، ويعني تمثل هذا في تقديم دعم للصحف مباشر في بعض الدول العالم، وتمثل أيضا يعني في ما يمكن أن نطلق عليه عدد من المنظمات ويعني الهيئات والاتحادات الدولية التي بدأت تقدم منح تدريبية للصحفيين لتطوير أدائهم بشكل عام. أيضا يبقى القضية الأخيرة وهي سلامة وأمن الصحفيين. هنا الحقيقة سلامة وأمن الصحفيين يمكن هنا الزملاء هيكلموا عنها بالتفصيل، أيضا عملية لها ثلاث أبعاد. هناك البعد الأول الخاص بضرورة أن الصحفي يأخذ الحيطة والحذر بنفسه ويبقى مدرك أنه ومقتنع أنه لا بد أن ينفذ كل التعليمات الخاصة بالوقاية، زي التباعد الاجتماعي، زي الكمامات، زي الحرص على العمل عن بعد والبعد عن أي أماكن قد يكون فيها اشتباه في حالات كورونا. نمرة اثنين أن المؤسسة الصحفية نفسها عليها والإعلامية عليها أن تدبر منظومة متكاملة للوقاية والعلاج من مجرد دخول الشخص إلى المؤسسة الصحفية والإعلامية. عليها أن تتبع الإجراءات الوقائية اللي نصت عليها بروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وكل هذه الأشياء، وتوفر كل أساليب التعقيم والتطهير المستمرة في المؤسسة الإعلامية. نمرة ثلاثة على الصحفيين أن يلتزموا، لأنهم بسلوكهم هذا هم يقدمون نموذجا للرأي العام في كيفية التعامل مع يعني هذه الجائحة، ويعني عليهم أن يلتزموا أيضا بالمصداقية، الدقة، الصدق والتدقيق المستمر لكل المعلومات عن هذه الجائحة، لأن المواطن يعتمد عليهم في قضية حياتية مهمة وهي مواجهة فيروس كورونا. شكرا على الإنصات.